أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره الشريف: فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة، منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك، ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد. كان الكلام في نقل كلمات الفقهاء لإثبات ما ذهب إليه الشيخ من أن كلام المحقق الثاني في غاية البعد، وما ذهب إليه صاحب الجواهر أبعد من كلام المحقق الثاني. تعرضنا لجملة من تلك الكلمات في البحث السابق، ومن الكلمات التي ذكرناها بالأمس ما كان عن هذه كلمة، من كانت هذه؟ بلي في الغنية، بلي عن في الغنية. في الغنية يوجد في كلامه ثلاث مقاطع، هذه المقاطع الثلاثة يستفيد منها الشيخ بأن محل النزاع هو ما لو قصد التمليك من المتعاطيين لا ما قصدت الإباحة. والوجه في ذلك يقول: وقال في الغنية، هذه العبارات التي قرأناها بالأمس، بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع، أنه يشترط في انعقاد البيع تحقق الإيجاب والقبول. ما هو دليلنا؟ قال: الدليل الأول الإجماع. إذن الإجماع قائم على أنه إذا تحقق الإيجاب والقبول يتحقق البيع بلوازمه. خب، البيع يوجد فيه تمليك أم توجد فيه إباحة؟ من الواضح أنه يوجد فيه تمليك، والمعاطاة لا يوجد فيها إيجاب وقبول فقط، لا شيء آخر. يعني أن الإيجاب والقبول إذا انضم إلى المعاطاة يفيد ما يفيده البيع أو لا يفيد ذلك؟ يفيده. خب، البيع ماذا يفيد؟ يفيد التمليك. إذن في المعاطاة محل النزاع أيضا التمليك. نعم، يفقد شرطا واحدا وهو أنه لا يوجد إيجاب وقبول، وإلا لو لم يكن قصد المتعاطيين التمليك لما كان هناك احتياج إلى التمسك بالإجماع لعدم انعقاد البيع. يقال أنه لا يوجد هنا تمليك، لا يوجد هناك قصد للتمليك حتى ينعقد البيع. متى ينعقد البيع؟ إذا كان هناك قصد التمليك من البائع. فإذا استدلال صاحب الغنية بالإجماع لاعتبار الإيجاب والقبول هذا خير دليل على أن محل النزاع في المعاطاة ما لو قصد التمليك، وإلا لو لم يكن التمليك هو المقصود كان يقال بأنه لا يوجد هنا بيع، لا يوجد هنا تمليك، فقط موجود الإباحة، والإباحة لا تفيد التمليك. إذن الدليل الأول الذي ذكره وهو الإجماع، لأنه قال يدل على ما قلناه الإجماع. إذن الاستدلال بالإجماع هذا شاهد على أن المعاطاة هي البيع مع فقد الإيجاب والقبول. يعني أن المعاطاة إذا انضم إليها الإيجاب والقبول أعطت نتيجة البيع. إذن المعاطاة مقصود بها التمليك وتفقد فقط الإجابة والقبول. هذا هو الشاهد الأول الذي يذكره. الشاهد الثاني قال: وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، هذا قبلناه، وليس على صحة ما عداه دليل. يعني أن المعاطات لا دليل على صحتها، لأنه الأسباب الشرعية لابد أن تأتينا من الشارع، من الشارع جاءنا الإيجاب والقبول لتحقق البيع، المعاطات أيضا سبب لتحقق البيع. يقول لم يكن عندنا دليل، والأصل ماذا؟ العدم. فإذا الدليل الثاني الذي يذكره المصنف في أن المعاطات لا تفيد البيع هو ماذا؟ هو عدم الدليل. التفتوا جيدا، عدم الدليل، هذا أين يصح التمسك بعدم الدليل؟ إذا كان قصد المتعاطيين التمليك فيقال أن المعاطات لا تفيد التمليك، وأما لو كان قصد المتعاطيين الإباحة لا يوجد عندنا دليل على التمليك، لو يوجد عندنا دليل على عدم التمليك، يوجد عندنا دليل على عدم التمليك، أحسنتم. فإذا التمسك بعدم الدليل هذا فرع أن المتعاطيين يقصدان التمليك، وإلا لو كان المتعاطيان يقصدان الإباحة يوجد عندنا دليل على عدم التمليك. ومن الواضح أنه في مقام وجود الدليل على العدم هل يمكن التمسك بعدم الدليل؟ إذن استدلاله أن المعاطات لا تفيد البيع لعدم الدليل هذا كاف لبيان أن محل النزاع هو ماذا؟ هو التمليك، وإلا لو كان محل النزاع هو الإباحة يقينا كنا نقول بعدم الملكية، وكان عندنا دليل على عدم الملكية لأن المقصود الإباحة، فكيف يمكن أن تكون المقصود الإباحة ويقع التمليك؟ فإذا قوله وليس على صحة ما عداه دليل يعني استدلال بعدم الدليل، وهذا لا يكون إلا بناء على أن مقصود المتعاطيين هو التمليك. الوجه الثالث الذي استدل به صاحب الغنية أن المعاطات لا تقع بيعا قال ماذا؟ ولما ذكرنا نها، قلنا بأنه في النهي عن هذه البيوع الثلاثة المنابذة والملامسة وبيع الحصات على التأويل الآخر، يعني يجعل المنابذة النبذ أو اللمس أو طرح الحصات ماذا؟ بمنزلة إيجاب البيع، يعني أنه الإيجاب غير موجود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فرض صحة الرواية يقول أنه إذا لم يكن هناك لفظ إذن ماذا؟ لا يقع بيعا. إذن القصور أين؟ في وجود اللفظ وعدم وجود اللفظ، وإلا إذا كان المقصود الإباحة كان ينبغي أن يعلل بماذا؟ بعدم وجود التمليك، لا أن يعلل بعدم وجود اللفظ. فهذه هي الشواهد الثلاثة في كلام صاحب الغنية على أن محل النزاع هو ماذا؟ ما لو قصد المتعاطيان التمليك. طبعا شاهد رابع يوجد وهو هذا، وهو أنه أشرنا إليه ولكن للتكرار لفائدة باعتبار الأمس، كان هو أنه جعل الاستدعاء من المشتري والاحتراز عن الانعقاد بالمعاطات في سياق واحد. خب الاستدعاء من المشتري لتحقق الملك، لتحقق الإباحة، لتحقق التمليك، إذن المعاطات الواقعة في ذلك السياق أيضا لتحقق الميل. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فإن دلالة هذا الكلام من صاحب الغنية على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة. خب ما هي تلك الوجوه؟ قال: منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك. الأدلة الثلاثة ما هي كانت؟ الأدلة الثلاثة كانت ما هي؟ الأدلة الثلاثة الإجماع، عليكم الإجماع، أصالة العدم، نهي النبي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، وقد بينا أنها كيف تكون دليلا على المطلوب. منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك، ومنها ومنها احترازه أي صاحب الغنية عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد. ومن الواضح أن المعاملة بالاستدعاء للتمليك لو للإباحة للتمليك، إذن المعاملة للمعاطاة أيضا يكون للتمليك. هذه عبارة. وقال في الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البايع أمور ثمانية، ماذا قال؟ ما لفظه؟ واشترط الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع، لأن البيع الذي لا يوجد فيه إيجاب وقبول خارج عن حكم البيع، بيع ولكنه لا تترتب عليه أحكام البيع. خب البيع يفيد ماذا؟ يفيد التمليك لو يفيد شيئا آخر؟ فلو كان مقصود المتعاطيين الإباحة هل يمكن انطباق عنوان البيع عليه؟ البيع هو لإفادة المبادلة، أن تعطي شيئا في مقابل شيء آخر، أما الإباحة وليست بيعا. يقول صاحب الكافي بأنه خارج عن حكم البيع، لا أنه خارج عن حقيقة البيع، لخروجه من دونهما أي من دون الإيجاب والقبول عن حكم البيع لا عن حقيقة البيع. هذا شاهد. إلى أن قال فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها، يعني بعض تلك الشروط الثمانية. لماذا؟ لوجود التراضي، لأن كل منهما سلط الآخر برضاه على ماله، وهذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك، أنه لماذا؟ أنه القصد هو التمليك ولكن تفيد الإباحة. نقول لا أقل ولا لا شبهة في ذلك، أن كل منهما سلط الآخر على ماله برضاه وبإذنه، إذن يفيد إباحة التصرف مع إخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع. خب إذا كان الإباحة فيصح معه الرجوع. انتهى كلام صاحب الكافي، وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية كما أشرنا. وقال المحقق في الشرائع، سلامنا عليك، وقال المحقق في الشرائع ولا يكفي تقابض من غير لفظ، يعني هل يتحقق البايع هل يتحقق البيع من غير تقابض من غير لفظ؟ يقول لا يتحقق البيع لا يتحقق. خب يعني ماذا؟ يعني التمليك المقصود به التمليك، وإلا إذا كان المقصود الإباحة خب من الواضح أنه لا يتحقق بيعه. ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الإمارات ما دل على إرادة البائع، يعني حتى لو كانت القرائن الخارجية كلها تثبت أن مقصود المتعاطيين هو ماذا؟ مقصود المتعاطيين هو البيع هو التمليك، ولكنه لا يكفي ذلك لفقد الإيجاب والقبول، يعني لفقد الصيغة. يعني المشكل فقط هو أنه لا يوجد لفظ، لا أنه عندنا محذور من جهة أخرى وهو أن مقصود المتعاطيين هو الإباحة. انتهى كلامه. هسه هنا لقائل أن يقول هذه وإن الوصلية التي ذكرها لبيان ماذا؟ الشيخ يقول لا تتصور أنه يريد أن يدخل الشيخ يعني صاحب الشرائع يريد أن يدخل المعاطاة التي لم يقصد بها التمليك، لا مو مراد هذا، لأن المعاطاة التي لم يقصد بها التمليك لم يشك أحد أنها خارجة ماذا؟ عن البيع ولا تفيد التمليك. وإنما يريد أن يقول أن المعاطاة التي قصد فيها التمليك وكانت هناك إمارات على إرادة البيع، هل يقع بيعا بلا لفظين أو لا يقع؟ يريد أن يقول أنه لا يقع بلا لفظين، وإن كانت الإمارات جميعا تدل على أنه بيعون. فلهذا قال وذكر كلمة الواصل التي هي وإن حصل وذكر كلمة الواصف ليس لتعميم المعاطات لما لم يقصد به البيع، لأن هذا خارج ولم يشك فيه أحد. خب لماذا لعد ذكر هذه الإن الوصلية؟ قال بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل، بل لا بد من اللفظ، ولكن إذا تحققت الشرائط الأخرى ومنها التمليك، على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل. وقال في التذكرة في حكم الصيغة الأشهر عندنا أنه لا بد منها، أي من الصيغة، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير. إذا تبين المشكل أين منحصر؟ فقط في وجود الصيغة وعدمها، مو في قصد التمليك وعدمه. وإلا لو لم يكن هناك قصد للتمليك فلا إشكال أنه ليس ببيعه، ليس بيعا كما قال المصنف قبل ذلك، لا هو بيع عرفان ولا هو بيع لغتان، لأن الإباحة شيء في قبال الملك، فكيف يمكن أن تقصد الإباحة ويقع الكلام أنه تفيد الملك أو لا تفيد الملك؟ إذن المشكل فقط هو ماذا؟ هو وجود الصيغة وعدم وجود الصيغة. في حكم الصيغة الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، ثم يرتب عليها فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، في الأمور العظيمة والأمور الصغيرة، مثل اعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وبه قال الشافعي مطلقا، يعني أنه لا يقع في الصغير ولا في الحقير. هذه ظاهر عبارة اعطني بهذا الدينار ثوبا، هذه الباء ماذا؟ للمبادرة الحقيقية. فهل يمكن أن يقال بأنه المراد الإباحة، قصد المتعاطيين الإباحة؟ هذه الباء تفيد ماذا؟ تفيد أني أملكك هذا الدينار في مقابل ماذا؟ في مقابل أن تملكني الثوب. هذه المعاوضة الحقيقية على سبيل المقابلة الحقيقية، اعطني ثوبا بهذا الدينار. إذن المقصود من هذا التعاطي هو التمليك، والمقصود الإباحة ظاهره من اعطني بهذا الثوب بهذا الدينار ثوبا تمليك، واضح، هذا شاهد في كلامه. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه الشواهد بعد ذلك يقول أنها واضحة لا تحتاج إلى أن نذكرها، ولكن نحن نشير إليها بنحو الإجمال. هذا شاهد في عبارته. وشاهد آخر، وبه قال الشافعي مطلقا. لماذا؟ لماذا أنه لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة فقط؟ قال لأصالة بقاء الملك. متى نستصحب بقاء الملك؟ إذا شككنا أن هذا السبب مملك أو ليس بمملك، نستصحب ماذا؟ بقاء الملك. أما إذا كان مقصود المتعاطيين الإباحة، هل يوجد هناك شك في أنه هل يفيد الملك أو لا يفيد الملك؟ إذا كان قصدك من التعاطي حصول الإباحة، هل تشك أنه حصل الملك أو لم يشك؟ بل قاطع بعدم حصول الملك. إذن حصول الشك في وجود الملكية بالمعاطاة وعدم حصول الشك في حصول الملكية فتستصحب بقاء الملكية، هذا منشأه ماذا؟ منشأه أن قصد المتعاطيين هو التمليك. أما لو كان مقصود المتعاطيين هو الإباحة فأنت قاطع بعدم ماذا؟ بعدم وجود الملك، فلا معنى لاستصحاب بقاء الملك. متى يتم الاستصحاب؟ إذا كان هناك شك في بقاء الملك وعدمه. أما إذا كنت قاطعا بعدم الملكية، هل يوجد مجال لإجراء الاستصحاب؟ فلهذا قال لأصالة بقاء الملك، هذا شاهد آخر في كلامه، وقصور الأفعال على عن الدلالة على المقاصد. الأفعال إنما هي قاصرة عن دلالة التمليك، وإلا لا إشكال ولا شبه أن الأفعال ليست قاصرة عن إفادة الإباحة. أنت جنابك عندما تضع الطعام أمام الضيف، هذا فعل أو لفظ؟ فعل. يفيد الإباحة أو لا يفيد الإباحة؟ يفيد الإباحة بلا إشكال. نعم الأفعال قاصرة عن إفادة التمليك، وإلا إذا كان المقصود الإباحة فالأفعال ليست قاصرة عن إفادة الإباحة. قال شاهد آخر في كلامه على أن مقصود المتعاطيين التمليك والأفعال قاصرة عن إفادة التمليك، وإلا لو كان مقصود المتعاطيين الإباحة فإن الأفعال ليست قاصرة عن ذلك. بلي متى تشك في أنه باق أو لا؟ إذا ملكته بسبب غير شرعي عند ذلك تشك أنه بقى أو لا فتستصحب بقاء الملك. أما إذا أبحت له هل تشك أنه بقى أو لم يبقى؟ لقاطع بالعدم، ومع القطع بالعدم لا معنى في الشك في حصول الملكين. وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد وعن بعض الحنفية. إذن الآن كم شاهد صار؟ 4-5 شواهد في كلامه. وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل، يعني في الأمور الجليلة لا تصح المعاطات. نعم في الأمور الحقيرة تصح المعاطات، يعني تلك التي هناك لا تفيد الملكية هنا ماذا؟ تفيد الملكية، وإلا الإباحة فموجودة في الجميع. وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل، وقال أحمد ينعقد مطلقا، يعني في الجليل وفي الحقير، ونحوه قال مالك، فإنه قال يعني مالك ينعقد بما يعتقده الناس بيعان. خب ما يعتقده الناس بيعان لإفادة التمليك أو لإفادة الإباحة؟ لإفادة التمليك. ما يعتقده الناس بيع، يريدون من البيع إفادة التمليك أو إفادة الإباحة؟ يريدون إفادة التمليك. إذن يريد أن يقول صاحب، يريد أن يقول في التذكرة ماذا؟ يريد أن يقول ذلك الذي ينعقد عندهم لا ينعقد عندنا، والذي ينعقد عندهم هو ماذا؟ هو التمليك، هو لا ينعقد عندنا مع قصد المتعاطيين التمليك. انتهى كلامه. ودلالة هذا الكلام على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، وجوه متعددة كما أشرنا إليها. أدون تلك الوجوه ما هي؟ وهي المقطع الأخير، جعلوا مالك موافقا لأحمد في الانعقاد. خب مالك قال ينعقد ماذا؟ ينعقد ما يسمى عند الناس بيعا، يعني ما لو قصد التمليك. إذن محل نزاعنا معهم ماذا؟ فيما لو قصد التمليك. جعلوا مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعان، وما يعتقده الناس بيعان ما لو قصد التمليك للإباحة. بلي وين عندكم؟ قال ينعقد بما يعتقد الناس أفضل يعتقد، باعتبار عبارة شسمة صاحب التذكرة أيضا كانت يعتقد، وسمو مهم. فإنه ينعقد بما يعتقده الناس بيعان. هسه يجوز هذه موجودة في عبارة ما موجودة، بيع بما يعتقده، هسه مسألة واضحة على أي الأحوال. وقال الشهيد في قواعده بعد قوله يقدم قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي. خب السبب القولي ما لو قصد ماذا؟ التمليك. يريد أن يقول هذا السبب الفعلي أيضا يقوم مقام ذاك في إفادة التمليك ما لو قصد التمليك. وأما إذا لم يقصد التمليك فلا إشكال ولا شوف أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي. بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي وذكر أمثلة لذلك، يعني قيام السبب الفعلي مقام السبب اللفظي أو قولي، وذكر أمثلة لذلك. خب بعد قوله هذا ما قال ماذا؟ قال ما لفظه وأما المعاطات في المبايعات، يعني ماذا؟ في البيوع، في البيع. خب في البيع المقصود هو التمليك للإباحة، المقصود في البيع هو التمليك. المعاطات في المبايعات يعني أيضا المقصود في المعاطات هو التمليك، كما أن المقصود في البيع هو ماذا؟ التمليك. قال وأما المعاطات في المبايعات فهي تفيد الإباحة للملك،
وإن كان في الحقير عندنا يعني الإمامية ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بين أولا بعد كلام المحقق الثاني من حمل الإباحة في كلمات المتقدمين على الملك الجائز، وبين ماذا أبعدية كلام صاحب الجواهر. وجدتم أنه أكد على هذا الجانب الثاني، أبعدية كلام صاحب الجواهر، فلهذا ذكر شواهد كثيرة لإثبات أن محل النزاع وما لو قصد المتعاطيان التمليك، لا كما يقوله صاحب الجواهر من أن الأقوال المختلفة محل النزاع فيها ما لو قصد المتعاطيان الإباحة. ثم الآن يذكر شاهدا أقوى بل دليل على إثبات أن مقصود المتعاطيين هو التمليك للإباحة. الآن لو سألنا هذا العرف، لو سألنا هذا الشارع الذي تقع فيه المعاملات في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وقبله وقبله في هذه العصور المختلفة، المتعاطيان عندما يتعاملون يعطي أحدهما شيئا ليأخذ منه شيئا، مقصودهما التمليك ومقصودهما الإباحة؟ يعني أنت جناب قبل أن تدرس هذا البحث وتعرف الإشكالات فيه، عندما كنت تذهب إلى الخباز تعطيه شيئا مقدارا من المال وتأخذ الخبز، كنت تأخذه منه بعنوان الإباحة أو بعنوان التمليك؟ إذن القائم في الشارع متشرعة وغير متشرعة هو أن مقصود المتعاطيين التمليك. خب إذا كان مقصود المتعاطيين في الشارع من المتشرعة وغير المتشرعة هو ماذا؟ هو التمليك. حتى الآن يأتوا الفقهاء ويبحثوا فرعا أساسا لا واقع له في الواقع الخارجي، لا وجود له في الواقع الخارجي أساسا. هذا الفرد وهو ما لو قصد المتعاطيان الإباحة أساسا لا مصداق له في الواقع. فسأل الفقهاء لماذا يتعبون أنفسهم الشريفة في بحث حكم مصداق لا وجود له في الخارج؟ ومن هنا يتضح أبعدية كلام صاحب الجواهر، لأنه كيف يمكن أن نقبل أن الفقهاء من الصدر الأول إلى يومنا هذا يبحثون فرعا ويذكرون حكم فرع لا وجود له في الخارج، وأساسا ويسكتون عن حكم فرع هو المتعارف وهو المتداول بين الناس؟ لأنه نحن إذا حملنا كلماتهم، حملنا كلمات الفقهاء على أن مقصود المتعاطيين الإباحة، يعني الفقهاء لم يتعرضوا للفرع الآخر لحكم المسألة الأخرى، وهو ما لو كان مقصود المتعاطيين التمليك. وهذا في غاية البعد، وهذا هو وجه أبعدية كلام صاحب الجواهر من كلام المحقق الثاني. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الذي ذكرناه مضافا إلى هذا الدليل الذي هو من الأدلة القوية جدا على أنه كيف يمكن أن نتصور أن الفقهاء لم يتعرضوا لحكم فرع هو المتداول بين الناس. هذا كله مع أن الواقع في أيدي الناس ومحل ابتلائهم هي المعاطاة بقصد التمليك، ويبعد من البعيد جدا ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس. كيف نفترض أن الفقهاء من العامة والخاصة على مر هذه العصور كانوا يبحثون عن حكم مسألة أساسا لا واقع لها بين الناس؟ ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس، هذا مضافا، هذا أولا مضافا إلى أنهم إلى أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس. عندما كانوا يذكرون حكم هذا الفرع كانوا يشيرون إلى هذا التعاطي المتعارف بين الناس، والتعاطي المتعارف بين الناس ما لو قصد فيه التمليك، مع أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس. ثم إنك قد عرفت، هذا مضاف إلى ما عرفته من العبارات المتقدمة والشواهد الكثيرة التي ذكرناها، أنه محل النزاع ما لو كان مقصود المتعاطيين التمليك. ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك. من هنا الشيخ يبدأ بمناقشة المحقق الثاني، المحقق الكركي، لأن المحقق الكركي حمل الإباحة في كلمات المتقدمين على ماذا؟ على الملك الجائز، على الملك المتزلزل. من هنا يدخل الشيخ في مناقشة المحقق الثاني، يعني بعد أن ناقش المحقق صاحب الجواهر من أنه لا يمكن أن يكون مقصود المتعاطيين الإباحة بل مقصودهما التمليك، الآن يقول: ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، بل مو فقط ظهور بل صراحة بعضها. عندكم في الخلاف لو فالخلاف في الخلاف كالخلاف، هسه يمكن في الخلاف نعدل، فالخلاف مو صحيح، كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد ومع ذلك كله، يعني مع هذا الظهور بل مع هذه الصراحة التي وجدناها في كلمات الفقهاء من أنه المراد الإباحة للملكية، نجد أن المحقق الثاني ارتكب خلاف هذا الظهور بل خلاف هذه الصراحة، وحمل كلمات المتقدمين على الملك الجائز، وقال أن مقصودهم من الإباحة هي الملكية المتزلزلة، الملكية الجائزة. أصل من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا ارتكب المحقق الثاني هذا الخلاف؟ لماذا حمل كلمات المتقدمين على الملك المتزلزل مع أن ظاهر كلماتهم بل صريح كلماتهم في الإباحة؟ المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول: باعتبار أنه نحن عندما أردنا أن نتكلم على مستوى الصناعة والفن وبمستوى القواعد، رأينا أنه لا يمكن أن هؤلاء يقصدون الإباحة بمعناها التي يقابل الملك. لماذا أيها المحقق الثاني؟ يقول: باعتبار أنه لا إشكال ولا شبهة أن محل النزاع ما لو قصد التمليك، محل النزاع أين؟ ما لو قصد المتعاطيان التمليك. إذا قلنا أنهم يقصدون التمليك وتقع الإباحة، قل لا يمكن الالتزام بهذا، لأنه يلزم منه أنه ما قصد لم يقع وما وقع ماذا؟ لم يقصد. خب إذا كان الواقع غير مقصود، إذن ينبغي أن تكون المعاملة، معاملة المعاضات ماذا؟ فاسدة، كما ذهب إليه العلامة. صحة المعاملة هنا وترتب الإباحة عليها لا يكون إلا بأن نلتزم أنهم قصدوا الملكية ووقعت الملكية، ولكن لم تقع الملكية اللازمة كما أفادها الشيخ المفيد، وإنما وقعت الملكية الجائزة والمتزلزلة. لماذا أيها المحقق الثاني؟ يقول: باعتبار أن الملكية اللازمة إنما يمكن إفادتها باللفظ، والمفروض أن الفعل أضعف من اللفظ، إذن لا تفيد إلا الملكية الجائزة، وإلا لو لم نحمل هذه الكلمات التي قيلت فيها الإباحة على الملك الجائز بحسب مقتضى القواعد لابد أن نلتزم ببطلان هذه المعاملة، وأنها لا تفيد شيئا مطلقا لا الملك ولا الإباحة، وإلا يلزم وقوع ما لم يقصد وهو باطل قطعا. إذا تبين أن المحقق الثاني عندما ذهب إلى هذا كان يوجد عنده محذور في الالتزام بظواهر هذه الكلمات. من هنا لابد أن نجد أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هل يستطيع أن يحتفظ بهذا الظهور وأن يدفع إشكال المحقق الثاني أو لا يمكنه ذلك؟ لأنه إذا أراد أن يحتفظ بظهور الإباحة، خب إشكال المحقق الثاني من يدفعه؟ لأن المحقق الثاني يقول أنه يلزم وقوع ما لم يقصد، وكيف يمكن أن يفرض أنه يقع شيء لم يقصد أصلا من المتعاطيين؟ إذن الشيخ إن شاء الله بعد أن يذكر كلمات المحقق الثاني في المقام يقول بأنه لا بد أنه إذا أردنا أن نلتزم بإبقاء ظواهر كلمات الأعلام على ظهورها وصراحتها من أنها تريدون الإباحة للملك الجائز، لا بد من دفع إشكال المحقق الثاني، وإلا إذا لم نستطع أن ندفع إشكال المحقق الثاني فلا يمكن الالتزام والمصير إلى ظهور كلمات المتقدمين في الإباحة. هذا فهرست البحث. قال: ومع ذلك كله، يعني مع ظهور تلك الكلمات والصراحة فيها في إرادتهم الإباحة للملك الجائز، ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد أنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل، الملك الجائز. ونذكر شواهد على ذلك. يقول: والشاهد على ذلك أنه بتلف أحد العوضين يصبح لازما. خب، الإباحة بتلف إذا كان مقصود، إذا كان المراد الإباحة في مقابل الملك، لماذا بتلف أحد العوضين يصير ملكا للآخر؟ بأي عنوان؟ كيف انقلب من الإباحة إلى الملك؟ إذا من شواهد كلماتهم أنه بتلف أحد العوضين يكون لازما، إذا مرادهم من الإباحة ماذا؟ الملك. وبتلف أحد العوضين يكون هذا الملك الجائز لازما، وإلا لو كان مرادهم من الإباحة ظاهر الإباحة كيف أنه بتلف أحد العوضين تنقلب الإباحة وتكون ملكا؟ لأن الإباحة شيء في قبال الملك، فكيف بتلف أحد العوضين ينقلب ما هو إباحة ويصير ملكا؟ أنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل. فقال، هاي كلمات المحقق الثاني، فقال: المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع، وهذا مما لا إشكال فيه، داخل في عنوان أحل الله البيع، أن المعاطاة بيع، وإن لم يكن كالعاقد في اللزوم. وإن لم يفرض أنه المعاطاة هي كالعقد في اللزوم، ولكنها تفيد الملك الجائز، والعاقد يفيد ماذا؟ الملك اللازم، كالعقد في اللزوم، خلافا لظاهر عبارة المفيد حيث ادعى أن المعاطاة تفيد الملك اللازم كما تقدم بحثه فيما سبق. ولا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد، يعني لم يلتزم أحد من الأصحاب أنه لا يترتب عليها أي أثر لا الملك ولا الإباحة، بل المشهور بينهم، بل المجمع عليه أنها تفيد أثرا. هذا الأثر ما هو؟ قالوا أنه الإباحة، وهذه الإباحة لا بد أن تحمل على الملك الجائز. ولا يقول أحد من الأصحاب بأن المعاطاة بيع فاسد سوى العلامة، سوى المصنف يعني العلامة في النهاية، ولكن العلامة أيضا في النهاية عندما قال ذلك وقد رجع عن هذا القول في كتبه المتأخرة عن النهاية. ثم يقول: إذا كانت بيعا إذن ماذا يكون مشمولا لقوله تعالى أحل الله البيع؟ وقوله تعالى أحل الله البيع يتناولها، لأن الأعم البيع عم من أن يكون قوليا أو فعليا، لأنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بأنها بيع فاسد. يقول: لأنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفساد المعاطاة وأنها لا تفيد. لماذا حتى من هؤلاء؟ لأنهم يقولون هي بيع ولكنه بيع فاسد. خب، إذا صارت بيع، طبعا من هنا لابد أن نقول أن صاحب التذكرة يقول ماذا؟ يقول أن أحل الله البيع مو موضوع للصحيح، وإنما موضوع للأعم حتى يأخذ الفاسد أيضا. وكذلك يكون مشمولا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذه تجارة عن تراض عام يشمل التراضي القولي والتراضي الفعلي. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن هذا القول، الآية المباركة، فإنه عام يشمل القولي والفعلي، إلا ما أخرجه الدليل الخاص على أنه ليس تجارة عن تراض. ثم هنا يبدأ توجيه المحقق الثاني. إذن المحقق الثاني ماذا يرى؟ يرى أن المعاطاة بيع وأنها تجارة عن تراضين. خب يقول ما هو مراد المحققين عندما يقولون أن المعاطات تفيد الإباحة؟ يقول وما يوجد في عبارة جمع من متأخر الأصحاب من أن المعاطات تفيد الإباحة وتكون لازمة وتلزم بذهاب إحدى العينين يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر وبذهاب إحدى العينين يكون ماذا؟ لزوم في نهاية الأمر، ولكنه الأصل المشترك القاسم المشترك محفوظ وهو أنه ملك. عندما يقولون تفيد الإباحة يريدون أن يقولون أنها لا تفيد اللزوم. خب هذا واضح خلاف الظاهر، لأن الإباحة شيء في قبال الملك، فسأعم من أن يكون ملكا جائزا أو ملكا متزلزلا، ملكا جائزا أو لازما. يقول مرادهم من الإباحة عندما قالوا تفيد الإباحة يعني يريدون أن يقولون تفيد عدم اللزوم. اللزوم وعدم اللزوم وصف لماذا؟ للملكية. قال فإن الإباحة بلي. وما يوجد في عبارة جمع من متأخر الأصحاب من أن المعاطات تفيد الإباحة وتلزم تكون تلك الإباحة أو تكون تلك المعاطات لازمة بذهاب إحدى العينين يريدون من الإباحة ماذا؟ يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر، يعني عند الإنشاء إنشاء الفعلي لا يوجد لزوم، وبالذهاب يتحقق اللزوم، بذهاب إحدى العينين يتحقق اللزوم. إذن القاسم المشترك بين عدم اللزوم واللزوم هو ماذا؟ هو حصول الملك. إذن الإباحة يراد منها الملك، وبالذهاب يتحقق اللزوم. خب لماذا تحملون كلام المتقدمين أو جمع من متأخر الأصحاب تقولون مرادهم من الإباحة الملك؟ يقول لامتناع إرادة الإباحة المجردة من أصل الملك. لا يمكن أن نفترض أنها إباحة غير مسبوقة بملك، بل هذه إباحة منشأها الملك، منشأها الملك الجائز. لماذا تقولون لاستحالة ذلك؟ لماذا تقول لامتناع إرادة الإباحة المجردة من أصل الملك؟ لماذا؟ إذ المقصود للمتعاطيين إنما هو الملك، ليس هذا هو محل النزاع؟ وقلنا أن ظاهر الخاصة والعام هذا. خف إذا لم يحصل الملك ولو الجائز من، إذا كانت فاسدة، لأن ما قصد لم يقع وما وقع وهو الإباحة لم يقصد، فكيف يمكن أن نلتزم بأنها لا تفيد الملك؟ مقصود الملك ولكن لا تفيد الملك، وإنما تفيد الإباحة المجردة عن الملك. هذا على خلاف القاعدة، على خلاف مقتضى القواعد الفقهية. فإذا لم يحصل الملك كانت فاسدة ولم يجوز التصرف في العين، وكافة الأصحاب على خلافه، يعني يجوز التصرف في العين. في هالحواشي الموجودة بيد الأخوة في هذه إرجاع الضمائر هو يأكو إشكالات. ولم يجوز التصرف في العين وكافة الأصحاب على خلافه، يعني يجوز التصرف في العين. إذا نستكشف إنن ماذا؟ أنه قصد التمليك، ولا يمكن أن تقع الإباحة المجردة لأنه يلزم وقوع ما لم يقصد وقصد ما لم يقع. إذا لابد أن نقول أنه وقع ملك، شاهده ماذا؟ شاهده أنه لو لم تفد، لو قصد الملك ووقعت الإباحة المجردة كان ينبغي أن يكون فاسدا، كان ينبغي أن لا يترتب عليه أثر، والأصحاب على خلافه أنه يترتب عليه أثر وهو أثر الإباحة وأثر التصرف، والتصرف لا يكون إلا عن ملك سابق، لأن الإباحة المجردة لا مجال لها هنا لأنها غير مقصودة. إذن هنا عندما يستدل بماذا؟ يستدل بإجماع الأصحاب على أنه يوجد هنا أثر، وهذا الأثر إن قلتم أنه إباحة مجردة عن الملك يلزم الإشكال المتقدم. إذن لابد أن تلتزموا بما ذكرنا من أنها إباحة ناشئة عن الملك، وكافة الأصحاب على خلافه. وأيضا دليل آخر، فإن الإباحة المحضة قل لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، لأن الإباحة المحضة شيء في قبال الملك، فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا. قل لعد كيف تقولون بأنه بذهاب إحدى العينين يكون لازما، يكون الملك لازما؟ هذا دليل آخر. الدليل الأول ما ذكره، الدليل الثاني ما هو؟ أنه إذا قلتم أن المتعاطي إن قصد التمليك ووقعت إباحة مجردة، خب لماذا بذهاب إحدى العينين تنقلب الإباحة إلى الملك اللازم؟ ما هو وجه الانقلاب؟ ما هو الدليل على هذا الانقلاب؟ وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب، يعني ملك زيد لما في يده بذهاب مال آخر في يده، بذهاب المال الذي في يد عمره؟ الآن العين في يدي والثمن أين؟ في يد شخص آخر. طب هذه الآن مباحة لي، ولكن إذا ذهبت تلك الماء، إذا ذهب ذلك الثمن يكون هذا ملكا لازما لي. ما هو وجه هذا الانقلاب؟ فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ هسه إن قلت له خب إذا كانت تفيد الملك، خب لماذا لا تلتزم بما قال به المفيد أنها تفيد الملك اللازم؟ أنت قلت أنه قصد التمليك ويقع الملك أيضا، خب لماذا تقول متزلزل؟ تقول باعتبار أن الأفعال أضعف دلالة من الأقوال، إذن لا يمكن أن تفيد الأفعال ما تفيده الأقوال، وإنما الأفعال. هذا جواب عن سؤال مقدر، دفع دخل مقدر، لماذا لا تلتزم بأنه ملك لازم كما قال المفيد؟ قال وإنما الأفعال لما لم يكن دلالتها على المراد فالصراحة كالأقوال، وإنما تدل على المراد بالقرائن، منعوا من لزوم العقد بالمعاطاة. هذا وجه أنها تكون ملكية جائزة ولا تكون ملكية لازمة، منعوا من لزوم العقد بها. نتيجة هذا ماذا؟ نتيجة أنه ملك جائز وليس ملكا لازما، ماذا؟ يقول عند ذلك فيجوز التراد، أن يرد، أن يأتي إلى هذا الشخص إلى هذا الطرف ويأخذ ماله، وأن يأتي الآخر ويأخذ ماله، يجوز التراد فيما بينهما. فيجوز التراد ما دام ممكنا. متى يكون ممكنا؟ إذا كانت العينان أو إذا كان الثمن والمثمن باق على حاله. أما بذهابهما أو بذهاب أحدهما أو بذهاب بعض أحدهما يؤدي ماذا؟ إلى تحقق اللزوم، يعني ذلك الملك الجائز يكون ملكا لازما. فيجوز التراد ما دام ممكنا، فمع تلف إحدى العينين أو تلف بعض إحدى العينين، فضلا عن تلف العينين، فمع تلف إحدى العينين، طبعا أعم أن يكون التلف حكميا أو تكوينيا، فمع تلف إحدى العينين يمتنع التراد ويتحقق اللزوم، يعني يكون الملك الجائز ملكا لازما، لا يرد لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني بعد. الإشكال الأول ما هو؟ أنه ما وقع لم يقصد، لا، ما وقع كان مقصودا، الملك كان مقصود أم لا؟ نعم مقصود ووقع ملكا. ولا الإشكال الثاني، الإشكال الثاني ماذا كان؟ بأنه كيف يمكن أن تنقلب الإباحة المجردة إلى الملك؟ يقول لم تنقلب الإباحة إلى الملك، وإنما الجائزة صارت لازمة. قال ويتحقق اللزوم لأن إحداهما في مقابل الآخر. ويكفي، فإن قلت لابد من تلف كامل إحدى العينين، لا، يقول يكفي تلف إحدى العينين، لأنه يكفي تلف بعض إحدى العينين. لماذا؟ لأنه إذا تلف البعض وأراد التراد يلزم تبعض الصفقة، فإذا كان يلزم تبعض الصفقة يلزم الضرر، إذن أيضا يكون الملك الجائز لازما. ويكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي من إحداهما، إذ هو، أي تلف بعض إحدى العينين، إذ هو موجب لتبعض الصفقة ونتيجته يلزم الضرر على الطرف الآخر. انتهى كلامه. ونحو هذا الكلام المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد، وزاد فيه يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.